أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. ما زال كلام في الفصل الثالث. ذكرنا بالأمس أن هذا الفصل يتكون من سبعة مطالب. المطلب الأول بيان حقيقة العلم، وتقدم بالأمس بيان حقيقة العلم، ووقفنا على أن العلم عند الله سبحانه وتعالى هو علم حضوري لا حصولي. واضح إن شاء الله. وعرفنا العلم قسمناه إلى حصولي وحضوري، وبينا أيضا المطلب الآخر الثاني وإن لم أنبه عليه ولكن قرأناه. المطلب الثاني ما هو؟ بيان محل النزاع. ما هو محل النزاع في المقام؟ ليس محل النزاع هو المصنف يبدأ يقول ليس محل النزاع هو نفس الاتصاف، اتصاف المولى سبحانه وتعالى بصفة العلم. لا لا، وإنما النزاع وقع في هذه المسألة، وهي في كيفية الاتصاف، كيف يتصف الله سبحانه وتعالى في هذا. واضح إن شاء الله. هنا وقع النزاع وفي مراتبه. واضح مشايخنا؟ الآن يقع الكلام في المطلب الثالث. ما هو المطلب الثالث؟ أنه تعالى عالم بذاته أو لا. فهنا نسأل، هل الله سبحانه وتعالى عالم بذاته أو ليس بعالم؟ الجواب يوجد قولان. قول الأول قول بالإيجاب، نعم إن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته بالعلم الحضوري. ونذكر دليلين عليه، يقول المصنف نذكر دليلين على هذه الدعوة. القول الثاني يأتينا إن شاء الله. القول الثاني ما هو؟ أن سبحانه وتعالى ليس بعالم بذاته، يعني ليس صفة العلم من صفاته سبحانه وتعالى. وأيضا عندهم دليل على قولهم. أما بالنسبة إلى القول الأول، يقول المصنف إن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته، فهو يتصف بصفة العلم بذاته، بمعنى أنه عالم بذاته علما حضوريا لا حصوليا. ما هو الدليل على هذه الدعوة؟ صنف يقول توجد عدة أدلة، ولكن نكتفي بذكر دليلين. دليل أول ثم يذكر دليلا آخر. أما الدليل الأول فهو الدليل الواضح. الدليل الأول يسمى بدليل دليل إفاضة الكمال. توضيح هذا الدليل. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، وجعل الإنسان عالما، الله جعل الإنسان عالما بذاته، بذات الإنسان بالعلم الحضوري. فالإنسان يعلم بذاته بنفسه علما حضوريا. إذن فالإنسان عالم بذاته ويتصف بصفة العلم، وهذا أمر كمالي. فإذا كان المخلوق يتصف بالكمال فما بالك بالخالق. الله سبحانه وتعالى هو الذي أفاض، هو الذي أعطى هذه الصفة الكمالية للإنسان، فكيف لا يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بها؟ يقال فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان الإنسان قد أعطي صفة الكمال فمن باب أولى ذلك المعطي يتصف بتلك الصفة الكمالية. واضح هذا الدليل، جدا واضح، والذي يناقش فيه مكابر ومعاند، لا كلام لنا معه. واضح إن شاء الله. وهذا أمر نشعر به بالوجدان. أنت إذا كنت غنيا تعطي المال إلى الناس، إلى الفقراء، واضح؟ فيصبح هذا الفقير ذا مال لأنك أنت أعطيت، أنت الغني، أنت مثل البشر، فأنت من باب أولى أن تكون شنو عندك أموال، واضح؟ وإلا إذا لم يكن عندك كيف تعطي؟ هذا على مستوى الماديات أمر نشعر به بالوجدان. أنت إذا عندك علم تعلم غيرك، فالغير يصبح عالما وعارفا لأنك تعلمته. فإذا كنت غير عارف فلا تعطي. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أفاض على بني البشر العلم الحضوري، خلقهم وجعل عندهم هذا العلم، فما بالك به؟ فاقد الشيء لا يعطيه. قال، نقرأ الدليل الأول، دليل واضح جدا واضح. قال المصنف: علمه سبحانه بذاته قد ذكروا لإثبات علمه تعالى بذاته وجوها، أدلة من البراهين، أدلة متعددة. قال: نكتفي بذكر وجهين فقط منها. واحد: مفيض الكمال ليس فاقدا له، وهذا الدليل نشعر به بالوجدان، نشعر بهذا الشيء. يقول إنه، شوف المقدمة الأولى التي يعتمد على هذا الدليل، إنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان فهو الذي أوجده وجعل هذا الإنسان عالما بذاته، فهو خالق وجاعل. خلق الإنسان العالم بذاته علما حضوريا، أنت تعلم بذاتك أو لا؟ تعلم بذاتك. فمعطي هذا الكمال وهو العلم بالذات للإنسان يجب أن يكون هذا المعطي واجدا له على الوجه الأتم والأكمل، أفضل دليل. هذا يسمونه مشايخنا، هذا الدليل دليل أولوية، قياس الأولوية. شيء قياس الأولوية؟ الله سبحانه وتعالى إذا قال لا تقل للوالدين أف، وفي عين لا تتضجر منهما، فمن باب أولى لا تضربهما ولا تسبهما. واضح إن شاء الله. إذا كلمة أوف وهي ماذا؟ الأوف، أوف اسم فعل، أوف اسم فعل بمعنى أتضجر أو تتضجر، لا تقل لهما أوف إني أتضجر منكما وأنزعج. هذا حتى على هذا المستوى فمن باب أولى لا تضربهما. واضح شلون استدلينا بلا؟ نفس الكلام هنا، إذا كان الإنسان المخلوق لله قد خلقه الله وهو عالم بذاته، فمن باب أولى الخالق يكون عالما بذاته ويكون علمه بذاته أتم وأكمل. لماذا أتم وأكمل؟ لأن الإنسان معطى فقير أعطاه الله الغني، فالغني يكون صفة الكمال عنده على أكمل الوجوه وأتمها. قال يجب أن يكون واجدا، هذا إيش يجب؟ يجب، هذا دليل الأولوية، قياس الأولوية. فيجب أن يكون واجدا على الوجه الأتم والأكمل، لأن فاقد الكمال لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. ونحن وإن لم نحط ولن نحط، هاي لم تفعلوا ولن تفعل، تذكرون بالقطر لم شو تفيدنا؟ النفي. لن شو تفيدنا؟ أيضا النفي، لكن من هو الأقوى في النفي؟ لن إذ تفيد التأبيد، لم تفيدنا النفي الماضي، لم أضرب زيد في الماضي، أما لن، لن أضرب زيد حتى في المستقبل. أحسنت، فالتأبيد لا مو تأبيد. قال وإلا ونحن وإن لم نحط ولن نحط بخصوصية حضور ذاته لدى ذاته. من هنا قالوا الأئمة وأرشدنا الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين إلى ماذا؟ إلى عدم البحث في ذاته وكنهه. قال لا تبحثوا، مو هكذا مضمون الروايات؟ استفاضت الروايات على ماذا؟ على عدم البحث في ذات الله سبحانه وتعالى، لأنها لماذا؟ لأن المتناهي كيف يبحث عن شيء غير متناهي؟ المخلوق كيف يبحث عن حقيقة وذات الخالق؟ أنا علمي محدود، فكيف أن أبحث عن شيء غير محدود؟ ما يمكن ذلك، واضح إن شاء الله. الآن مثلا هل يمكنك بالعين المجردة أن تنظر إلى الشمس؟ عندك طاقة، أنت قدرة، لكن أن تنظر إلى هذا الضوء مثلا، لكن كلما اشتد قوة لا يمكن لك ذلك، يصعب عليك، بل قد تصاب بالعمى. نفس الكلام هنا، لهذا يقول ونحن وإن لم نحط ولن نحيط بخصوص حضور ذاته لدى ذاته، لا نعرف كيف ذلك، لأنه غير متناهي الذات، غير معلوم لدينا، لأن أنا علمي محدود. غير إنا نرمز يعني نشير، نرمز إلى هذا العلم. كيف يترمز شيخنا؟ قال بحضور ذاته لدى ذاته وعلمه بها من دون وساطة شيء في البين. اللي عبر عنه الشيخ هناك في كتابه شرح في كتابه الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، يذكر هناك الدليل، يقول هكذا، يقول باختصار، أذكركم نص عبارة الشيخ السبحاني، وباختصار لا يسوغ يعني شيء، لا يباح عند ذي فطرة عقلية أن يكون واهب الكمال ومفيضه فاقدا له، وإلا كان الموهوب له أشرف من الواهب. إذا كانت هذه صفة العلم موجودة عند بني البشر المخلوقين وغير موجودة عند الخالق، لكان البشر ماذا؟ لكان أكمل وأشرف من الخالق. الموهوب يصير أشرف من الواهب، وكان المستفيد أكرم من المفيد. المستفيد من هو؟ البشر، الإنسان استفاد من هذا العلم يكون أكرم من المفيد، كيف ذلك؟ وحيث ثبت استناد جميع الممكنات إليه، يعني شنو استنادها؟ يعني أنها مخلوقة، ومنها الذوات العالمة بأنفسها، وجب أن يكون الواجب واجدا لهذا الكون، واجدا لهذا الكمال عالما بذاته علما يكون نفس ذاته لا زائدا عليها. وهذا اللي احنا نقول ماذا؟ ان صفاته عين ذاته، خلاف بعض الفرق الإسلامية يشنعون علينا يقولون كيف تقولون أن صفاته عين ذاته والصفة عارضي والذات معروض، فلا بد أن توجد مغايرة بين العارض وبين المعروض. نقول نحن ماذا؟ صفاته عين ذاته وذاته عين صفاته، ما عندنا اثنين، واضح إن شاء الله. إذن الدليل الأول إلى الآن تم، وهي ماذا؟ أن المعطي لا بد أن يكون واجدا لذلك الشيء الذي أعطاه، هذا واضح، دليل وجداني نشعر به بوجداننا، والذي ينكره فاقد للوجدان. الدليل الثاني على أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته ويتصف بهذه الصفة، يسمى يعطيه المصنف عنوان يقول التجرد عن المادة ملاك الحضور. الموجود ينقسم إلى قسمين، الموجود الذي يتصف بالوجود ويقال عنه وجود ينقسم إلى قسمين، وجود مجرد عن المادة ووجود مادي. الموجود إما مادي أو مجرد عن المادة. الله سبحانه وتعالى موجود ولكن وجوده ليس بمادي. العقل موجود ولكنه ليس بمادي. شعورك الآن موجود لما موجود؟ ها؟ ولكن أين هو؟ ليس بمادة. فليس كل ما هو موجود مادة. إذن الموجود، هاي المقدمة، ينقسم إلى موجود مادي وموجود غير مادي. واضح هذا الشيء؟ لا، هذا مخ ليس عقل. هاي خلايا. لا لا لا، ما موجود العقل في الداخل. كيف في الداخل؟ الدماغ شيء، المخ يعني، والعقل شيء آخر. لا، العقل مو يعني هذا الموجود في هذا الرأس. لا لا، هكذا يشار إلى التعبير. نظير الآن الروح، أين هي روحك؟ الكهرباء مثلا موجود لو موجود؟ أشر إليها وتقول في السلك. عندنا بعض الموجود يعني، مو ليس كل موجود لا بد أن يدرك بالحواس الظاهرية. الحواس الظاهرية إنما تدرك الموجودات المادية، واضح، وللموجودات غير المادية مدركات أخرى، مدركات أخرى، واضح. جيد، إذن الموجود إما مادي وإما غير مادي. واحد مقدمة الموجود المادي، لاحظوا الموجود المادي، الموجود المادي موجود مركب. الموجود المادي موجود مركب من أجزاء، وليست ذاته ذات بسيطة، وإنما ذات مركبة لها أجزاء، وهذه الأجزاء ماذا؟ ليست لها وجود جمعي في آن ووقت وواحد، لا، وإنما على طول الأزمن. أشوف، لاحظ، أنت كنت صغير ليس بهذا البدن الكبير، مو؟ بعد ذلك تغير. نفس الخلايا، خلايا البدن تتغير أو لا تتغير؟ تتغير. جميل، يوجد هذا المفهوم، وهو مفهوم الغيبوبة. شنو مفهوم الغيبوبة؟ أن الشيء يوجد وبعد ذلك يغيب، ينتهي. وهذا الذي سيوجد كان غائبا ثم وجد ثم يغيب، يعني يعني شيء مسبوق بالعدم ثم بالوجود ثم بالعدم، وهذه من خصوصيات المادة. واضح هذا؟ مقدمة الأولى قسمنا الموجود إلى مجرد عن مادة ومادي. المادي مركب من أجزاء، هذه الأجزاء لا توجد في آن واحد وإنما غائبة ثم موجودة ثم غائبة. خلايانا الآن هاي الموجودة، هذا اللحم، البدن، واضح لم يكن بهذا الحجم، واضح إن شاء الله. حتى نفس الخلايا يقال أنها تتبدل بين فترة وأخرى، واضح هذا الشيء. هذا واضح. المقدمة الثانية، إذن يوجد تغيير أو لا يوجد تغيير؟ يوجد تغيير، يسمونه الغيبوبة. المقدمة الثانية، لاحظ المقدمة الثانية، الشخص الذي يعلم بالمادة يعلم بها في أي زمان؟ هل يعلم بالكل أم أن علمه متغير وغير ثابت؟ جهل ثم علم، علم ثم جهل، لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه الغيبوبة لم يوجد ثم وجد علم به ثم بعد ذلك اختفى، فيتغير العلم نتيجة تغيرات ماذا؟ تغيرات الماديات، الأجزاء تتغير وليست بثابتة. قبل أن توجد هل هو عالم بها؟ ما عالم بها. بعد أن وجدت علم بها، بعد ذلك اختفت تغيرت. يعني أن بعبارة أخرى أردت أن أقول أن العلم ليس علما ثابتا وإنما متغير نتيجة تغير أجزاء المادة. واضحة هذه المقدمة؟ واضحة؟ جيد. إذن الخلاصة، ننتهي إلى هذا الشيء، أن المادي علمه بالمادة ليس علما حضوريا وإنما هو حصول متغير انفعالي وليس فعلي. وأما علم الله سبحانه وتعالى فهو علم حضوري بذاته الثابت لا يتغير، وذلك لما أثبتنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، يعني فرد لا يعني شنو معنى أحد؟ يعني بسيط لا أجزاء لها لذاتها، هل توجد لها أجزاء؟ وإنما هي ذات بسيطة. وإذا كانت ذاته ذات بسيطة ليست من الماديات فهو يعلم بها وعلمه ثابت ولا يتغير. ومن هنا نقول أن علمه هو علم أزلي قديم بقدم ذاته لأنه عين ذاته. لاحظ كيف؟ واضح الفكرة؟ نقرأ. قال فهو عالم لو مو عالم؟ عالم بهذه الذات لأن ذات مجردة، فنثبت له العلم من خلال ماذا؟ من خلال التجرد عن المادة. واضح؟ نفس هذا التجرد يقول المصنف هو المناط والملاك في الحضور. قال ملاك الحضور والشهود العلمي. ملاكه ليس إلا نفي إثبات. ملاكه هو تجرد الوجود عن المادة، راح ينتقل من الموجود المادي. فإن الموجود المادي بما أنه موجود كمي، يعني شنو موجود كمي؟ يعني له أجزاء، إما أجزاء متصلة أو غير متصلة، هذه يذكر في الفلسفة. فإن الموجود المادي بما أنه موجود كمي ذو أبعاض، يعني شنو ذو أبعاض؟ يعني وأجزاء، أجزاء تفسير عطف بيان، ذو أبعاض وذو أجزاء ليس لها وجود جمعي وثابت في آن واحد وإنما متغير. أراد أن يقول له أجزاء يعني أجزاء ليست ثابتة، وإنما متغيرة، وإذا تغيرت فالعلم بها يتغير نتيجة تغير الأجزاء المعلومة. يعني إذا تغير المعلوم تغير العلم. أحسنت. المعلوم ما ثابت. شوف يقول: بما أنه موجود كمي ذو أبعاض وأجزاء ليس لها وجود جمعي. بعد مقدمة مو؟ إذا بينا الآن الموجود المادي. المقدمة الثانية: ويغيب بعض أجزائه عن البعض الآخر، لا يوجد في فترة وآن واحد ويستمر. لا 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 لا، وإنما بعض يوجد وبعض يغيب، وهذا الموجود الذي يوجد كان غائبا. قال: ويغيب بعض أجزاء عن البعض الآخر. فإذا غاب، إذا قبل وجوده كنت جاهلا به، لا أعلم به، بعد ذلك وجده علمته، بعد ذلك غاب، هاي يأثر لو ما يأثر؟ يأثر في العلم. واضح؟ حينئذ لأنه لا يشاهده الذهن. ويغيب بعض أجزاء عن بعض الآخر مضافا إلى أنه في تحول. بعد حتى هذا الموجود أثناء الوجود يتغير. يقول: مضافا إلى أنه في تحول وتغير دائم. حتى الموجود شنو مثلا الموجود؟ شنو الموجود؟ يدك موجودة أو لا جزء منك، لكنها الباقي على ما هي عليه. كنت صغيرا أيام نعومة أطفالي، كانت صغيرة ثم كبرت، بعد ذلك ترجع ماذا؟ تنكمش هذه اليد، تصغر شيئا فشيئا، الإنسان يكبر. لاحظونه. إلى أن مضاف إلى أنه في تحول وتغير دائم. وهذا التغير يعني العلم تغير، ليس بعلم ثابت، يعني ليس بعلم حضوري، يعني هو علم حصولي انفعالي، إنما يوجد بعد وجودي المعلوم، هو هذا هو العلم الانفعالي. فلا يصح للموجود المادي من حيث أنه مادي أن يعلم بذاته. لماذا؟ ما هو السبب؟ يقول: لعدم تحقق ملاك العلم الذي هو حضور شيء لدى آخر ما موجود. فإذا كان الموجود منزه أسرع ينتقل إلى من؟ القسم الثاني. من هو القسم الثاني الموجود؟
موجود غير
المادي، غير المادي المجرد. فإذا كان الموجود منزها من المادة التي تلازمها الجزئية والتبعض، إذا كان كذا كانت ذاته حاضرة لديها. لدى من كانت ذاته حاضرة لديها؟ لدى الذات نفسها، ولا توجد اثنينية. حضورا كاملا، وبذلك نشاهد حضور ذواتنا عند ذواتنا. شنو هي ذواتنا عند ذواتنا؟ اللي شي عبر عنها انا. انت ما تقول انا، نستجير بالله هالكم، يعني شنو ذاتك نفسك تعلم بها يا ما تعلم؟ هي نفسك، هي من كنت تصغير لما ما كبرت، هي النفس نفسها روح واحده، خب ما تغيرت، البدن يتغير، الجسد. وانت تعلم بنفسك لما تعلم؟ علم حضور لما علم حضور بذاتك؟ علم حضور بالذات والروح. فلو فرضنا موجودا على مستوى عالي من التجرد ومستوى عالي من البساطة، عاريا عن كل عوامل الغيبة. يعني شنو الغيبة؟ عدم ثم وجود ثم غيب، واضحة، التي هي من خصائص الكائن المادي. فلو فرضنا كذا كانت ذاته حاضرة لديه، وهذا معنى علمه سبحانه بذاته، أي حضور ذاته لدى ذاته بأتم وجه، لتنزهه عن المادية والتركب والتفرق، كما تقدم برهان بساطته عند البحث عن التوحيد. نفس الكلام يقول هناك، تذكرون عندما قلنا قل هو الله أحد، الله الصمد، هاي أحد شنو يعني؟ يعني بسيط، يعني غير مركب من أجزاء، وإذا لم يكن مركبا من أجزاء فهو عالم بنفسه، لأن الأجزاء معناها تتغير، بعض يوجد بعض يفقد، فإذا وجد علمت به، إذا فقد جهلت، وهكذا، وهذا تغيير. هذا القول الأول. إذن القول الأول أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته، وذكرنا دليلين. القول الثاني أن الله سبحانه وتعالى ليس عالما بذاته ودليله سهل. ما هو دليله؟ شوف لاحظ النافي القول الثاني ماذا؟ ينفي أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته. ما هو دليله؟ يقول دليلي العليم نسبة كما بينا بالأمس. العلم نسبة بين العالم وبين المعلوم، بين هذين الطرفين، فلا بد للنسبة. عندما نقول نسبة يعني أنه ماذا؟ لا توجد إلا بوجود طرفيها وهما العالم والمعلوم، يعني أن هناك طرفين وهما متغايران. إذن يوجد تغاير بين العالم وبين المعلوم. واضح هذا؟ واضح. العلم لكي يوجد لا بد من وجود طرفين متغايرين هما العالم والمعلوم، وبدونه لا يوجد العلم. جيد، تسلمون؟ نقول نعم نسلم. يقول وهذا اللي الآن بيناه وسلمتم به لا يتناسب ولا يتلائم مع القول بأن الله سبحانه وتعالى عنده علم بذاته. لماذا؟ لأنه إذا أردتم تطبيق هذه القاعدة أن العلم صفة ولها طرفان عالم ومعلوم وأنهما متغايران، يعني إذا أردتم أن تطبقوها على المولى سبحانه وتعالى وصفة العلم، تقولون أن العلم صفة والعالم من هو؟ ذات الله. والمعلوم هو ذات الله، فاتحد العالم والمعلوم فلا يوجد تغاير، فلا توجد صفة. شفت شلون؟ واضحة ولا مو واضحة؟ واضح المستشكل كيف نفاها؟ يقول لا يوجد تغاير. هذه القاعدة عندما تقولون العلم نسبة تحتاج إلى طرفين متباينين، هذه القاعدة لا يمكن أن نطبقها على علم الله بذاته، لأن العلم بالذات هو ما هو المقصود. علم الله، علم الله بذاته ما هو المقصود؟ يعني أن الله علم بذاته، يعني أن العالم هو ذات الله والمعلوم هو ذات الله، فكيف تفترض وجود تغاير مع أن العالم والمعلوم شيء واحد؟ إذن النتيجة يكتب إذن 3 نقاط، لا توجد صفة العلم، صفة العلم بذاته لله سبحانه وتعالى. واضح الإشكال؟ القول ودليل الجواب. نقول له أنت حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا الذي تقوله إنما يجري في العلم الحصولي. العلم الحصولي يحتاج إلى طرفين متباينين، لأن العالم صحيح غير المعلوم. بينا بالأمس أن العالم غير المعلوم. أنا الآن عندما ألاحظ صورة الشيخ هنا واضح، صار ما هو المعلوم؟ صورته الذهنية، مو هذا هو المعلوم. والعالم من؟ أنا الذي علمته، هذا الذهن بذهني علمته، فالعالم هو ذهني، والصورة الذهنية هاي الصورة التي الآن نسختها إلى ذهني وزرعتها في ذهني هي المعلوم. والعلم من هو؟ هو الارتباط الرابط بين الصورة الذهنية وبين الذهن. هذا في العلم الحصولي. ونحن لا ندعي ولا نقول أن الله عالم ومتصف بالعلم بذاته بنحو العلم الحصولي، وإنما بنحو العلم الحضوري. والعلم الحضوري يكفي فيه التغاير الاعتباري للحقيقي. واضح إن شاء الله؟ إذن العلم الحصولي لابد من وجود التغاير بين العلم، بين العالم والمعلوم، تغاير حقيقي. أما العلم الحضوري يكفي فيه التغاير الاعتباري. واضح طالب؟ وقد استشكل، هاي عبارة عن قول ثاني ترى مشايخنا، على علمي تعالى بذاته، يعني ماذا يعني ينفي هذا القول الثاني؟ ماذا دليله؟ بأن لازم العلم بشيئين، ما هو لازمه؟ المغايرة والإثنينية بين العالم والمعلوم. فعلمه هذه العلم هو عبارة عن ماذا؟ العلم مشايخنا دائما العلم يعني صفة، يعني نسبة، يعني ارتباط رابطة. فعلمه تعالى بذاته يستلزم مغايرة وإثنينية في ذاته سبحانه وهو محال. الجواب إن المغايرة الاعتبار، إن المغايرة التي ذكرتها هي مغايرة حقيقية في العلم الحصولي، ونحن نتكلم عن المغايرة الاعتبارية في العلم الحضوري، فلا إشكال إن المغايرة الاعتبارية تكفي لانتزاع عناوين العلم الرابط والمعلوم طرف والعالم طرف ثاني. يمكن أن ننتزع هذا من ذات واحدة، تغاير اعتباره هذا موجود في العلم الحضوري، وليس التغاير الحقيقي من خواص العلم المقسم، وإنما هو من خواص العلم الحصولي، حتى ليس من خواصه حتى يستشكل في علم الذات بنفس ذاته بتوحد العالم والمعلم، لا لا لا، بل الملاك كله هو الحضور، وهذا حاصل في الموجود المجرد كما تقدم. المطلب ما بين مصدر ذاك الوضوح بينت لكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.